بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 11، وقفنا عند عدد 9 و10. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. في واحد بكلامه يخرب دماغ صاحبه، يعني يعرفه سكة الغلط، أو ممكن يمدحه وينافقه فيزقه في اتجاه بعيد عن ربنا. والمعرفة تنجي الصديق، يعني معرفة الروحية تخلي الواحد يتحاشى ويتجنب شرور كثيرة وتحميه من الهلاك. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. طبيعي لما يكون إنسان صديق هو اللي بيقود المسيرة الناس بتفرح. أنا بيقصد القيادة. القيادة تحتاج نمرة واحد إلى استقامة، فلما يكون شخص مستقيم يقود القطيع أو يقود البلد أو يقود الناس تفرح الناس، لأنه شايفينه بيخاف على مصالحهم، اللي بيقولوا بيعملوا في مبادئ. والعكس برضه، لما يكون شخص شرير تعب الناس، حين يموت يفرح الناس. هو بيكلم عن حقيقة مش بيكلم عن فضيلة، يعني المفروض ما فيش شماتة طبعا، لكن عموم الناس بيفرحوا لما إنسان متسلط جبار مفتري يهلك، يقوموا يفرحوا يرتاحوا. ولما يكون إنسان بار مستقيم هو في المسؤولية برضو يفرح. بنفس المعنى يقول ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. هنا كأنه بيتكلم عن أي مدينة. طبعا المدينة دي ممكن تبقى أسرة، ممكن تبقى عيلة كبيرة، ممكن تبقى خدمة، ممكن تبقى بلد، ممكن تبقى شركة، يعني أي جمهور من الناس. لو كان القائد أو الراعي إنسان مستقيم في بركة، طبيعي يجيب خير لكل اللي حوالين. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم المدينة. لو بقى كلام بطال يدخلهم في مشاكل وخناقات. أديكم مثلا حكاية من العهد القديم توضح المعنى. أبونا يعقوب ابن إسحاق ما ركزش في تربية عياله طول ما كان عند خاله لبان، فطلعوا أغلب أولاده أخلاقهم مش أحسن حاجة، لغاية ما جه يوسف بقى وركز مع يوسف، وبعدين رحيل ماتت وهكذا. ففي مرة كانوا ماشيين يعني وخيموا في منطقة شكيم دي وقعدوا فيها فترة. قامت دينا بنته مشيت مشي مش كويس، وحبت ابن صاحب المنطقة ووقعت معاه في الغلط. يقوم أولاد يعقوب الكبار يتآمروا، الولد ده راح يخطب دينا يقول معلش أنا يعني إيه عاوزها مراتي. يقوموا شمعون و واخوه لاوي يعملوا نفسهم ان هم يعني قاعدين كده كاخوات العروسه، وبعدين يتشرطوا ويقولوا لازم تختتنوا. الناس طبعا افتكرت ان يعني ده شرط طبيعي، وهم ما لهمش في ربنا اولاد يعقوب. انما هم لما عملوا ختان الذكور في نفس اليوم نزلوا عليهم بالسيوف وموتوا رجاله القبيله كلها بتاعت شكيم. طبعا يعقوب بقى يشد في شعره، قال لهم انتم كرهتوا الناس كلها فيا، هروح فين دلوقتي لما كل الشعوب تسمع ان انا غدرت باهل شكيم، واهل شكيم كانوا ناس طيبين وكانوا هيجوا بس ايه يخطبوا البنت وكانت الحكايه تتصلح. فهنا بفم الاشرار تهدم المدينه، اضطر يسيب المنطقه كلها ويبعد عنها لانه طلعت ريحه سمعته في المنطقه وحش بسبب اللي عملوه ولاده، لأن ولاده كانوا أشرار. فلما يكون الإنسان مستقيم يطلع رأي مستقيم يكسب الناس كلها ويجيب خير للي وراه. إنسان شرير يقول قرار غلط يوقع الناس في المشاكل يضر كل اللي وراه. المحتقر صاحبه ناقص الفهم. الآية دي مهمة، أو في تطبيقها نحتاجها في الزمن ده. المحتقر صاحبه ناقص الفهم، هي مقصود بيها إيه؟ لا تحتقر إنسانا أبدا وإلا تبقى ناقص الفهم. ليه؟ لو احتقرت واحد هتحتقره لأنه بيغلط، طب هو أنت ما بتغلطش، يبقى أنت ناقصك فهم. لو أنت بتفهم لا تحتقر المخطئ، لأنه زي ما بيغلط أنت بتغلط. كمان لو احتقرت معناها أنك أنت ما بصتش في الأسباب اللي وصلته للخطأ، يعني ممكن تشفق عليه، ممكن تتضايق من الخطأ، لكن أن تحتقر الإنسان احتقارك للإنسان يخليك عرضة أنك تغلط نفس الغلط. بالكيل الذي به تكيلون إيه؟ يكال لكم. فالاحتقار ده خطية صعبة، حتى لو أنت بتقول ما أنا بحتقره لأنه كذاب، وأنت عمرك ما كذبت. طب إيه رأيك أنك هتتحط في موقف ويمكن تكذب، عشان بدل احتقرته النعمة اللي معاك هتبعد عنك، النعمة اللي معاك هتفرقك. مرة واحد جالي يعترف ويقول لي أنا كرهت الإدانة، لأنه طول عمري أتكلم على الإنسان اللي يخون في بيته ده كلام، وأقول دول ناس ما عندهمش مبادئ، أكيد ما يعرفوش ربنا. وبعدين قال لي تصور كنت هقع في نفس الخيانة الزوجية دي لولا رحمة ربنا. فكرهت خالص نفسي ان انا جبت سيرة الناس دول واحتقرتهم. قلت قعدت اقول دول ناس ازاي يوصلوا لكده وازاي يستحلوا كده، وكنت بحتقر اي حد اسمع انه ممكن يعمل كده، لغاية ما لقيت نفسي بتزحلق وكنت هقع في نفس الخطية لولا ربنا انقذني. فمن ساعتها بيقول لي أنا لما حد يقول قدامي عن حد على طول أدافع وأقول ما حدش عارف مين أحسن من مين، وأقعد أقول بلاش نحكم على حد. وقال لي ابتديت أحفظ الشعارات دي، لأن المحتقر صاحبه ناقص الفهم. لا تحتقر إنسانه. أحيانا في واحد يحتقر الفقير، اكمنه فقير، ده ناقص الفهم. مين قال الفقير ده في السماء شكله ايه؟ ما هو الغني احتقر لعازر، لعازر في السماء هو اللي ممجد والغني هو اللي معذب، اتقلبت الاوضاع. فكان ناقص الفهم لانه معرفش قيمة الغلبان ده، الغلبان ده له كرامة كبيرة عند ربنا. في واحد يحتقر بطيء الفهم، يقول ده ما بيفهمش، هو مش ما بيفهمش، هو مخه على قده، لكن يمكن قلبه أنقى من قلبك، وفي الآخر مش المخ اللي هيوزن، القلب هو اللي هيوزن. فيجوز مع فهمه البطيء يكون عنده نقاوة قلب زي الأطفال، ما عندكش أنت زيها، ويكون قدام ربنا يعني أعظم منك درجات. إذن لا نحتقر أحد أبدا، المحتقر صاحبه ناقص الفهم. أما ذو الفهم فيسكت، برضو حكمة جميلة. ليه؟ يعني معنى كده كله زي بعض؟ لا، مش كله زي بعض، مش اللي بيغلط زي اللي ما بيغلطش. بس هو انت تتكلم اساسا ليه؟ لو بتفهم صحيح تيجي سيرة اي شخص اسكت احسن. كلام كتر قوي يا احبائي، واغلب الكلام اللي بيتقال كلام بطال. لو سألنا نفسنا انت ليه قلت الجملة دي، هتقول مش عارف، هتلاقي في جمل كتيرة قوي خرجت منك ما كانش ليها لازم، لو كنت سكت كانت أحسن. عشان كده سفر عاموس يقول يصمت العاقل في هذا الزمان لأنه إيه؟ زمان رديء. يعني تلاقي مشكلة بين اتنين، لو قلت جملة في صف ده وقعت مع ده، قلت جملة في صف ده وقعت مع ده، ساعات تضطر تعمل إيه؟ تسكت وتصلي، لأن لا ده بيسمع ولا ده بيسمع. طبعا مش دايما الكلام غلط، للكلام وقت وللسكوت وقت، لكن كثيرا ما يكون السكوت أفضل. وفاكرين خبرة القديس أرسانيوس لما قال مبدأ جميل، قال كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. صدقوني كلكم تحسوا بالمعنى ده. يا ما قلنا يا ريتنا ما اتكلمنا، ما ظنش ان حد قال يا ريتني ما سكت، يمكن بس مش كتير، لكن في الغالب هتقول ايه؟ يا ريتني ما اتكلمت. ساعات كلمة تطلع منك تهيج اللي قصادك وتجيب نكد ومشاكل، طب ما كنت تسكت. او كلمة تطلع منك تكبر المشاكل، توقع ناس في بعض، او كلمة تطلع منك بقت ادانة وخطية ادانة وتقف قدام ربنا انت مدان ليه كده. فبيقول ذو الفهم يسكت، لما يلاقي صاحبه بيغلط يسكت. يسكت طبعا معاها صلاة، معاها شفقة، معاها حب، لكن يتحاشى الكلام، لأنه كتير ما بنتكلم وإحنا أساسا مش فاهمين حاجة. كتير قوي من الناس تتكلم اليومين دول حتى في أمور ما لهمش فيها خالص. في واحد يقعد يحاكم كده إيه كل القيادات كنسية وغير كنسية، ويحكم عليهم واحد واحد ويقيمهم، إيه اللي أنت بتعمله ده وأنت فاهم أساسا جوانب الأمور وخبايا الأمور؟ على أي أساس بتحكم؟ أنت بتحكم حسب الظاهر، خلي حكمك عادل، وبما أنك لا تعرف شيء أسكت أحسن. لما أيوب ابتدى يبرطم، يعني أخطيت في التعبير لأن أيوب قديس عظيم، لكن في لحظة ضعف ابتدى يقول كلام يعني ضد ربنا شوية من كتر قسوة وشدة التجربة، وفي الآخر خالص سكت. ولما سكت كانت أفضل فترة، لأن ربنا عرف يتكلم وقال له ممكن أسألك يا أيوب وتعلمني؟ أيوب ما قالش ولا كلمة، سأله زيادة عن 70 سؤال، أيوب ما كانش عنده إجابة. ليه؟ لأن ربنا بيقول له أنت مش عارف حاجات كتير، على أي أساس بتحكم؟ طلعتني غلطان ليه؟ تذمرت عليا ليه وانت اساسا مش فاهم الحكمه ومش فاهم اللي انا بعمله؟ المحتقر صاحبه ناقص الفهم، اما ذو الفهم فيسكت. الساعي بالوشايه يفشي السر، والامين الروح يكتم الامر. حاجه شبه اللي فاتت برضو. الساعي بالوشايه يعني الوشاية معروفة نوع من أنواع الإدانة، إنك تشكي إنسان أو تفتن عليه، يعني تشي بيه الوشاية. طبعا ده بيعمل إيه؟ بيكشف سر مش من حقه يكشفه. لو أنت وصلك سر هل ده حقك إنك تتكلم فيه؟ لو عرفت معلومة هل صاحبها اللي ائتمنك عليها قالك تصرح بيها؟ خلاص، بدل قال لك ما تصرحش يبقى كأنك ما تعرفهاش، ما تطلعش سر حد انت ما خدتش اذنه. حتى صدقوني في خدمة احبائنا المحتاجين اخوة الرب، لو دخلت بيت وعرفت ظروف البيت ده سر البيت، مش من حقك تطلع السر لحد. الناس دول دخلوك لانك جاي من قبل الكنيسة كخادم أو خادمة، هل تطلع تحكي البيت ده شكله إيه وظروفه إيه؟ دي أسرار ناس، أسرار ناس. مش لازم يقولوا لك ما تقولش، لكن هو طبيعي أنت لو حطيت نفسك مطرح وما تحبش حد يتكلم عليك. فالساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. هو بيتكلم عن السكوت هنا، قال ذوي الفهم يسكت وقال الأمين الروح يكتم الأمر. يبقى الإنسان الأمين يكتم، حتى لو سمع حاجة يغمض عينه ويصلي في سره وكأنه ما يعرفش. وكم من ناس سطرت على ناس وكانوا حكماء وأمناء في عينين ربنا. الستر أو كتمان الأسرار دي فضيلة عند ربنا، لأنها بتحمي ناس كتير. طبعا في واحد يقول ايه، طب ما انا لازم اقول عشان انا خايف الناس يعني تدخل في موضوع وتغرق، وانا اعرف ان الشخص ده ممكن يتعبهم. برضو ارجوكم لا تتبرعوا بالكلام فيما لا يعنيكم، لانه في مرة يعني كان في قصة كده شاب تقدم لبيت لبنت يعني من أسرة طيبة، وبعدين واحدة قربتهم من بعيد سمعت من بعيد أن الشاب ده يعني سلوكه مش كويس، لأنه يعني قيل أنه كان قاعد على قهوة مع حد تاني وشكله مش حلو. وبعدين تدور الأيام ويطلع أن الشاب ده كان قاعد على القهوة بيحاول ينقذ واحد من زمايله من براثن عصابة كده، وكان بيعملها بروح خدمة، وهو إنسان مثالي. إنما الحقيقة بوظ عليه الجوازة وبوظ على البنية وضيع عليها هذا العريس الحلو، هي يعني الست اللي راح تتكلمت دي. وبعد كده الأيام بينت إنه الإنسان كان كويس، لكن هي تبرعت وقالت كلام وهي مش متأكدة منه حتى. خلينا نتكلم بحساب دايما، بالذات في أسرار الناس. طبعا لو طلب منك الكلام لازم تصلي، ولازم تجمل الصورة زي ما ربنا بيجمل الصورة. ما قالش على بتوع نينوى إنسان فجار كفار، قال عليهم إيه؟ لا يعرفون يمينهم من شمالهم. يعني ربنا حتى لما بيوصف الناس بيوصفهم بطريقة حنينة. فهنا يقول الأمين الروح يكتم الأمر. طبعا لو اضطريت تتكلم لازم ترجع لأب اعترافك قبل ما تتكلم في أمر خطير يخص ناس، لكن دي في أضيق الحدود، دي عاوزة حكمة عالية. لكن تاني نقول السكوت والصمت أفضل، السكوت والصمت عادة أفضل. حيث لا تدبير يسقط الشعب. الآية دي برضو مهمة أوي. ليه؟ كلمة تدبير يا أحبائي تعني إدارة أو قيادة. كلمة التدبير تعني القيادة والإدارة، حتى أن كلمة مدير تعتبر في كلمة الكتاب مدبر، شيل النقطة بس هي نفس المعنى، بدل مدير هي مدبر. وكلمة تدبير تيجي مثلا في رسائل بولس يقول المدبر فباجتهاد. يعني إيه المدبر فباجتهاد؟ يعني اللي بيخدم في الكنيسة ممكن واحد يبقى عنده جوانب إدارية، يعني مش واخد خدمة رعوية أو وعظ مثلا، لا هو بيخدم بس في جوانب إدارية. طب وماله؟ ما هي خدمة ولازم يكون مجتهد فيها. التدبير أساس نجاح أي منظومة، أي مؤسسة، أي شعب. لأن التدبير يبدأ بكلمة مهمة اسمها الرؤية. الرؤية يعني إيه؟ يعني إحنا عاوزين نوصل لإيه؟ بنحلم بإيه؟ وعلى أساس الرؤية نتقدم نتحرك. طب شعب ما عندوش رؤية، مش عاوز يوصل لحاجة، عاوز يأكل وخلاص، هيرجع لورا طبعا. لكن شعب عاوز يعمل إنجاز معين يبقى في تدبير. ربنا يسوع له المجد دايما هو معلم كل شيء صالح، فمعلم التدبير ربنا. ربنا يسوع عنده رؤية ولا ما عندوش؟ طبعا. ربنا يسوع جه يكلمنا على طول عن ملكوت السماء، يبقى رؤيته ايه؟ ان الناس كلها تروح الملكوت، وكل كلامه عن الملكوت. توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله، اطلبوا ملكوت الله وبر يشبه ملكوت السماوات، اعملوا لا للطعام البائد، اعملوا للطعام الباقي، للحياة الابدية. يبقى الرؤية معناها الحلم اللي شغلك او الهدف النهائي اللي مالي عقلك. وهنا الهدف ده لازم يكون عند القائد، تدبير مرتبط بالمدبر. يعني موسى النبي كمدبر شخص عظيم، بالرغم ان هو كان راعي اغنام، لكن بالروح القدس وبالعمل مع الله ساق 600,000 عيلة بحكمة عالية جدا. بس تدبير موسى يبدأ بإيه؟ بهدف واضح، نوصل كنعان، أوصل الناس دول كنعان، لغاية ما وصلهم للأردن وقال له ربنا خلاص كده عملت دورك. يشوع كان مدبر صالح، دخلهم كنعان وقسم عليهم الأراضي. بس لو سألت موسى في 40 سنة عاوز توصل لإيه؟ في إجابة واضحة في ذهنه، ندخل كنعان كلنا، نوصل في الحتة اللي كان ربنا عاوز نوصل فيها. لو سألت يشوع عاوز توصل ليقول لك أقسم الأرض على الأسباط وامشي، ربنا قال لي دي المهمة بتاعتك. لو سألت بولس الرسول تدبيرك إيه رؤيتك إيه، يقول عاوز كل العالم يعرف المسيح. يبقى هنا التدبير من غيره الشعب يضيع، لأنه لو راعي ماشي ومش عارف رايح فين الغنم يتوه يضيع، لكن لازم الراعي يكون عارف عاوز يوصل لإيه. أي راعي فينا أي خادم فينا هدفه أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن لو الواحد ملوش هدف من الوعظ ولا الصلاة ولا الخدمة يبقى الشعب كله يضيع. فبيقول حيث لا تدبير يسقط الشعب. التدبير مش بس الفيجن أو الرؤية، التدبير كمان الخطة. يعني إيه؟ مين هيعمل إيه؟ وإزاي؟ وإمتى؟ وفين؟ لازم كل حاجة تبقى منظمة. تصوروا مثلا نيجي في أسبوع الألام أو في أي موسم زحمة في الكنيسة وما يبقاش فيه تدبير. هنا تدبير بمعنى نظام أو خطة الحركة، احنا الناس تدوس على بعض، انما تلاقوا خدام شمامسه وتلاقوا كشافه وتلاقوا منظمين وتلاقوا، ده جزء من التدبير عشان الناس كلها تعرف تصلي واكبر عدد يتمتع بالصلاه وهكذا، ده اسمه تدبير. لو انت رايح اي مأموريه اي خدمه في تدبير، هنروح فين، مفروض نوصل الساعه كام، هنعمل ايه بالظبط، مين اللي هيعمل ايه، نرجع امتى، عاوزين نوصل لايه، كل دي حاجات تدخل تحت كلمة تدبير. فبيقول حيث لا تدبير، اللي بنسميها بقى العشوائية. كلمة عشوائية دي مش كلمة خطية يعني، بس للأسف دي كلمة مؤذية. عشوائية يعني مفيش تدبير، مفيش نظام، مفيش هدف. في ناس كتير عايشة بدون هدف في الحياة، وكتير من الناس عايشين من غير نظام، من غير تدبير. عشان كده في العهد الجديد يقول أنذروا الذين بلا تدبير. تدبير يعني لازم يبقى لك نظام في حياتك، لازم تبقى عارف انك عاوز توصل للسماء، عشان لو في أي لحظة مشيت تبقى انت مستعد تقابل ربنا. لكن لو ما فيش تدبير يبقى انت امبارح زي بكرة زي أول، زي ما انت مش فيش حاجة فرقة، زي نظام نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. حيث لا تدبير يسقط الشعب، يبقى الشعب يتوه لما يكون من غير تدبير. دي تبان مثلا في سفر القضاء. لما تدرسوا سفر القضاء تلاقوا لما كان القاضي يموت، القاضي اللي هو القائد المختار من قبل الله لقيادة الشعب اليهودي، تلاقوا الشعب كل سبط ماشي بدماغه، وأغلبهم عبدوا أوثان، وكل واحد يعمل ما يحلو في عينيه، وتلاقي كل واحد يموت اللي جنبه وياخد أرضه، والدنيا ماشية كده من غير نظام من غير كنترول، لغاية ما يجي واحد يقول لا بصوا بقى ربنا قال واحد اتنين تلاتة والشريعة لازم تمشي، واللي مش هيسمع الكلام هيتحاسب بالشريعة بالقانون. تلاقي الناس كلها اختشت والدنيا ابتدت تمشي لقدام. فحيث لا تدبير يسقط الشعب. العشوائية أو الفوضى هي غياب التدبير، أما التدبير هو النظام اللي يبدأ بالفيجن والاستراتيجية الخطة أو الخطة الاستراتيجية، عاوزين توصل لإيه بالظبط، وبعدين التنفيذ بعد كده مع تخطيط ومتابعة منتظم. أما الخلاص فبكثرة المشيرين. عكس كلمة يسقط الشعب حط كلمة الخلاص. الخلاص طبعا في معناه الروحي معناه ندخل السماء، نوصل للسماء، لكن في معناه كمان العملي انك تخلص كل حاجة صح، تخلص المأمورية مظبوط. يعني مثلا واحد عنده امتحان لازم يوزع وقته على المذاكرة ويدبر نفسه في الاسبوع اللي فاضله عشان لما يذاكر كويس ويخلص كل اللي وراه ينجح، لكن مش هيخلص خلاص الا لما يدبر روحه. الخلاص هنا عموما بقى بكثرة المشيرين. بمعنى ايه؟ نحتاج في كل مجال من الحياة الى من هم اكثر خبر. يعني مثلا لما يكون عندك مشروع هندسي لازم تلجأ لمهندس، عندك الصحة ملخبطة لازم تلجأ لطبيب، عندك استشارة قانونية تدور على محامي، عندك أي حاجة خاصة بتخصص تروح للمتخصص، ده اسمه المشير. المشير هو الشخص الأكثر خبرة في مجاله. عندك أزمة روحية ودي عندنا كلنا، تروح لأب اعترافك، تروح لأبونا اللي حياته روحية أو اللي شغلته الروحيات. فهنا خلاص الشعب بكثرة المشيرين. تفكرنا مثلا بواحد زي رحبعام، فاكرينه ابن سليمان. سليمان خد من أبوه داود حاجات كتيرة كويسة. داود في آخر حياته كان محوط نفسه بمستشارين أغلبهم ناس روحيين، أغلبهم ما عدا أخي توفل في مرحلة، وبعدين ربنا يعني خد حقه من أخي توفل. لكن داود كان بالرغم من حكمته وأنه بيكلم ربنا، إنما كان يحترم الاستشارات. وطبعا في الحتة الروحية كان يرجع دايما لنسان النبي وأبلي جاد النبي وصمويل النبي. فسليمان لما جه احترم جدا موضوع المشيرين ده، وحوط نفسه ببعض المشيرين اللي كانوا أبوه بيثق فيهم. فسليمان مشيت مركبته كويس وعلية الإدارة في زمنه على قد ما خد حكمة من ربنا، لكن ما كانش يعتمد على نفسه بس، كان محوط نفسه بمجموعة كويسة. لما جه رحبعام بقى عنده مجموعتين، مجموعة من كبار أصحاب أبوه سليمان، كلهم كبروا بقى وكلهم طبعا إيه رجال تدبير أو رجال إدارة على أعلى مستوى، بقى لهم زاد عن 30 سنة بيحكموا المملكة مع سليمان ووصلت إلى أعلى مستوى إداري، فعندهم خبرة تحترم. وبعدين عنده شوية أصحابه اللي في العشرينات اللي هم مرفهين زيه واللي ما لهمش خبرات في الإدارة والحياة العملية. فيعني لما جت أزمة أن الشعب بيقول سليمان كان شديد بقى، فكها شوية يا رحبعام، الشيوخ أو الناس الكبار كلهم قالوا له معهم حق، وانت ملك جديد ولازم تكسب ثقة الناس، فك عن الناس شوية. راح للمشيرين الشباب الصغيرين قالوا له لا ده كده يستقلوا بيك، كده يستصغروك. لا، قل لهم إن كان أبويا أدبكم بالصياط أنا أدبكم بالعقارب. وافتكروها نصاحة إن هم ينفخوه ويحسسوه أنت مش أقل من أبوك. الحقيقة المشورة دي بس قسمت المملكة وما تصلحتش القصة بعد كده. ومجرد المشورة، يبقى فكرة المشير دي أو المشورة موجودة طبعا لكنها خطيرة جدا، لأن في واحد يقول لك رأي يضيعك، وفي واحد يقول لك رأي يفوقك يصلح حالك. وعشان كده مش بالسهل تدي دماغك لأي حد. أذكر مرة إنسانة فاضلة ربت عيالها بالتقوى، ويعني كانت عايشة مع شخص راجل متعب وبعيد عن ربنا، وتعبت في احتماله، لكن من أجل المسيح احتملت ومن أجل أولادها وطلعتهم زي الفل. وبعدين حد يعني عارفها من قرايبها وعارف مشاكل جوزها قال لها لازم أخدك لواحد مشير لأن أنا خايف على نفسيتك. الست بتصلي وما اشتكتش، فراحت معاه للمدعو المشير ده. هو مع أول جملتين سمعهم قال لها أنت إزاي عايشة مع الراجل ده، كان لازم تسيبيه من بدري، أنت ظلمتي روحك، أنت هتضيعي نفسك، أنت هتدخلي في اكتئاب. أنت قاعد يهول لها في الدنيا. هي الست ما كانش عندها مشكلة، كانت محتملة وشايلة صليبها وبتصلي وحابة جوزها على كل عيوبه رغم أنه تعبها فعلا. ربنا سطر وجات لي يعني قبل ما تنفذ المشورة. قلت لها أنت عاوزة إيه بالظبط؟ لما حكيت لي قالت لي مش مرتاحة للكلام. قلت لها نشكر الله أنك مش مرتاحة، الكلام ده يا بنتي مش من ربنا، لأن ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان، وإن محبة تحتمل كل شيء، ويمكن باحتمالك جوزك يتغير ويرجع السم، لكن لو خربنا البيت مين كسب؟ هو ضاع وانت ضعت والعيال كمان ضاعوا. يمكن مين قال ان دي مشورة صالحة؟ يبقى احيانا المشير ده إما كانش بيفكر بطريقة روحية وعايش في روح الصلاة وملتزم بتعليم الإنجيل ممكن يأذي، ممكن يضيع الناس، ممكن يرشدهم بإرشاد يلخبطهم. ودي منتشرة في الزمن ده، أن الناس بتثق في بعض الناس وخلاص. طب ليه مش عندك مخ تفكر بيه؟ أي حد يقول أي حاجة تمشي وراه، مش عندك أب اعتراف ترجع له، مش عندك إنجيل تفهمه، مش عندك عظات كتيرة تقدر تطلع منها بالمفاهيم الروحية المظبوطة، ليه تمشي وراء أي حاجة؟ عشان كده يقول الخلاص بكثرة المشيرين، لأنه برضو مش صح أنك تمشي وراء شخص واحد بس. كثرة المشيرين بمعنى إيه؟ ممكن تاخد أكتر من رأي، ولو كانوا كلهم عقلاء وحكماء هتلاقيهم مجمعين في اتجاه واحد، فدي تريحك ان هم كلهم بيقولوا تقريبا نفس الكلام. لكن طبعا ممكن واحد يتبلبل بقى، يسأل ثلاثة أربعة يختلفوا عن بعض، يقعد متلخبط. في الآخر أنت صاحب القرار، والمهم تراجع أنت عاوز إيه، رؤيتك إيه، تدبيرك إيه. حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. ضررا يضر من يضمن غريبا، فاكرين هو قال حاجة زي كده من إصحاحين، بلاش تضمن واحد ما تعرفوش. يبقى الأمثال بتعلمنا الحكمة في أنك ما تديش ثقة لأي شخص، خليك طيب لكن لازم تبقى حكيم. ومن الحكمة أنك مش كل واحد يقول لك جملة تثق وراه، تثق فيه، تمشي وراه، ما ينفعش. أنت تعرفه من إمتى الشخص ده؟ طب صدقته ليه؟ من كلامه حلو؟ طب ما المسيح قال يأتونكم بثياب الحملان وهم من الداخل ذئاب خاطف. فضررا يضر من يضمن غريبا، يعني لو ضمنت إنسان غريب تلاقي نفسك غرقت معاه في مشاكل كتير قوي، لأنه الأمور دي بنشوفها كل يوم. صدقوني نفاجأ مثلا زوجين عايشين في سلام، وبعدين يجي واحد قريب طرف منهم من بره ومالوش في ربنا، شبه ملحد، وبعدين يقول أنا راجع مصر وماليش حد غيركم، ويبتدي يتقرب من الكابل ده، من الزوجين دول. وبعد سنة نفاجأ الزوجين وقعوا في بعض والبيت ابتدى يخرب، والراجل ده أفسد العلاقة بينهم ودخل أفكار غريبة. إيه اللي خلاك تفتح الباب لواحد زي كده؟ حتى لو قريبك، أنت من الأول بتقول ده شخص ما بيخافش ربنا، لازم كان يتحط حدود على طول. وهنا أحبائي خلينا نفهم مبدأ الحدود. الحدود مش معناها قلة حب، الحدود معناها المسافات اللي الواحد بحكمة يحطها بينه وبين كل شخص من أجل خلاص نفسه. يعني مثلا واحد كل ما يقعد معاك، بلاش واحد ده تطلع واحدة، واحدة كل ما تقعد معاك تجيب سيرة الناس. طيب هتفضلي كل يوم تسمعيها ساعة تخليكي ودانك ملخبطة ودماغك ملخبطة وكل الناس وحشة؟ لازم تعملي حدود، لازم تقفلي معاها شوي من أجل خلاص نفسك. دي مش خطية، وتقولي لها أنا مشغولة، مشغولة بربنا. حتى لو مش مشغولة في مشوار، ما انت وراكي إنجيلك وقداسك وصلاتك وخدمتك وعيالك، خلاص تقفلي معاها. الحدود هنا الحكمة دي عشان تحمي نفسك من أن انت تجاري في خطية تلخبطك. فهنا لا تضمن غريبا، الإنسان عشان تضمنه لازم يبقى بينك وبينه عشرة طويلة، والثقة تتراكم مع الأيام بيثبت لك أنه إنسان مستقيم، ساعتها تثق فيه. ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي مطمئن. يعني الشخص اللي ما يسلمش كده إلا لما يحسبها، يسلم طبعا نسلم على كل الناس، لكن يعني ما يعملش سلام الاتفاقات إلا لما يحسب خطوته 100 مرة. وصفق الأيدي إذا كانت من بمعنى الهيصة والزيطة اللي يحب أن الناس تسقف له، للأسف هيعمل إيه؟ هيرضي الناس وهيغلط عشان الناس تسقف. زي بنات النهاردة يلبسوا لبس غريب قوي، ليه بيعملوا كده؟ عشان الناس تبص عليهم، عشان الناس تسقف. يبقى البنطلون كويس بس لازم يقطعوا في حتة كده. طب مش خسارة؟ كان زمان لما البنطلون يتقطع يعني يبقى عيب ويبقى لازم نصلحه، دلوقتي الغالي منه هو المقطوع. طب ليه يعملوا كده؟ لجذب الانتباه. وهل بناتنا شغلتهم في الدنيا يجذبوا الانتباه؟ وهل ده تفكير روحي؟ ازاي يفكروا بالطريقة دي؟ وهل احنا الموضة مرجعنا بنمشي وراء اهل الدنيا يعلمونا الاحتشام، يعلمونا الوداعة والتقوى؟ من يبغض صفق الأيدي مطمئن. المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء يحصلون غنى. المرأة المكرمة اللي تحصل الكرامة يعني في الآخر ينظر إليها دايما بكرامة، زي أمنا العذراء. ما فيش سيدة في التاريخ خدت كرامة زي العذراء. دي بيتقال عليها الايه؟ الممتلئة نعمة. طب وهي النعمة دي بتيجي منين؟ النعمة دي بتيجي ببساطة من كل الفضائل اللي اتقالت، وأهمها التواضع. الست المتواضعة بتبقى وديعة. يعني ايه وديعة؟ يعني لسانها هادي، يعني بشوشة، يعني طيبة، يعني كريمة، يعني متسامحة، يعني لطيفة مع الناس، يعني بالها طويل، يعني خجولة، يعني محتشمة. كل ده تحت كلمة وديعة. فدي تجد كرامة. لكن واحدة صوتها عالي قوي، وواحدة عصبية زيادة، وواحدة الفلوس شغلاها، وواحدة أنانية وبتفكر في نفسها طول الوقت، ما فيهاش ريحة الوداعة طبعا، هتجيلها الكرامة منين؟ حتى أولادها يتعبوا منها. لكن تحصل كرامة المرأة الوديعة اللي بتتشبه بأمنا العذراء. حتى ان القديس بطرس مرة يقول ايه؟ طب على الاقل بصوا لأمنا سارة. أمنا سارة كانت خاضعة لزوجها، وكانت تخاطبه يا سيدي، وكانت متكلة على الله، لانها مشاركة جوزها ابونا ابراهيم رحلة الايمان والغربة. فهنا بيقول المرأة ذات النعمة تحصل كرامة. عاوزة كرامتك تزيد قدام ربنا والناس، ابحثي عن النعمة. والنعمة دي ما بتجيش بالمكياج، النعمة دي ما بتجيش بالهدوم الغالية، النعمة دي بتيجي بالصلاة، بتيجي بتشبه بالمسيح وأمنا العذراء، بتيجي بحفظ كلمة ربنا، بتيجي بالهدوء، بتيجي بالطيبة والخدمة، بتيجي بالحاجات الروحية. المرأة ذات النعمة تحصل كرامة. طب الرسالة للراجل في الآية ايه؟ والأشداء رجالة بقى يحصلون غنى. الأشداء بمعنى شداد، بمعنى مجتهد شديد، يعني مش ما عندوش الكسل، عكس كلمة الكسالة اللي ذكرها قبل كده. الشخص اللي عاوز ينجح ويغتني لازم يبقى شديد، لازم يبقى مجتهد، حتى لو غنى مادي برضه أقول لك الاجتهاد. لكن الأهم في الغنى هنا الغنى الروحي. خليك شديد في صلواتك، في توبتك، خليك شديد في قراياتك، في أصوامك، خليك شديد مع نفسك، ما تدلعش نفسك، تحصل غنى، غنى روح. يعني مثلا البابا شنودة الله ينيح روحه كان شديد مع نفسه جدا، كان ممكن يصوم بيومين ورا بعض، وكان ناسك وزاهد طول حياته، يأكل بحساب ويشرب بحساب وينام بحساب، وكان متشدد يفحص نفسه بدقة بشكل يعني متشدد مع نفسه. حصل على غنى روحي، كرامة كبيرة قوي. الجنازة بتاعت البابا شنودة دي بيقولوا ما حصلتش في التاريخ، كذا مليون واحد. طب هو الغنى ده جه من فين؟ من انه شديد. شديد يعني ايه؟ الاول شديد مع روحه، شديد يعني متشدد. متشدد هنا برضو مش بمعنى متطرف، لا، ضابط نفسه، مجتهد في حياته، بيتعب والآخر نفسه بيتعب. المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء يحصلون غنى. الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي يكدر لحمه. الراجل الرحيم يحسن إلى نفسه، تعبير جميل قوي. يعني ايه؟ انت لما تبقى رحيم بالناس انت الكسبان مش الناس، لان مفيش رحمة بيروح قدرها عند الله، ولا كوباية المي بينساها ربنا. طب بالك اهتميت بشخص سنين طويلة، دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. كنت رحيم مع إنسان وغفرت له وسامحته، دي حاجة كبيرة. أنت أحسنت إلى نفسك مش أحسنت ليه هو. فدايما افتكروا عمل الرحمة أنت الكسبان. الغني لو كان أشفق على لعازر كان كسب السماء كلها، لكن هو أذى روحه لأنه لم يشفق على لعازر ولا بصله. الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي عكس الرحيم يكدر لحمه، يكدر نفسه برضه. يعني القاسي القلب بيجيب النكد لروحه، بيأذي نفسه، عكسها بالضبط. الرحيم بيرحم نفسه. كونوا رحماء لأنكم ترحمون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الشرير يكسب أجرة، أجرة غش، والزارع البر أجرة أمانة. يعني بالضبط نفس المعنى اللي تكرر قبل كده، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الشرير من النوع اللي بيعمله بيكسب، غش الناس لازم يتغش، كذب عليهم لازم هيتكذب عليه، خدعهم لازم هيتخدع، أذاهم لازم هيتأذي. طب والإنسان البار اللي أشفق على الناس وعمل خير كتير لازم هيرجع له الخير، لازم، مش بس على الأرض وفي السماء. كما أن البر يقول إلى الحياة، كذلك من يتبع الشر إلى موته. معنى مكمل أن البر ياخدك للسماء. البر ده الصلاة والخدمة والحب والتوبة ونقاء القلب، السكة دي بتاعت السماء. والشر بقى الكذب والأذية ومحبة المال والطمع على جهنم. كراهة الرب ملتوي القلب، القلب الملتوي اللي هي فيها الرياء وفيها التمثيليات وفيها الخداع وعدم الاستقامة، ربنا ما يحبهاش، يحبش الملتوي القلب. لما جاله مرة الجماعة دول يجربوه وقالوا له احنا عارفين انك جاي من ربنا، طبعا الكلام المعسول ده مش من قلبهم، نحن نعلم انك اتيت من الله معلما، ايجوز ان نعطي جزية لقيصر ام لا يجوز؟ هم عاوزين يوقعوا في الغلط. فعلى طول ربنا قال لهم ايه؟ لماذا تجربونني؟ يعني اطلعوا من دول وانا مش فاهم انتوا جايين ليه؟ جايين تمدحوني؟ لا مش جايين تمدحوني، انتوا جايين عشان تمسكوا عليا إجابة، عشان أقول ما تدفعوش الجزية تبلغوا عني قيصر، أو أقول ادفعوا الجزية تخلوا الناس تتغاظ مني عشان الناس مش حابة قيصر. فقال لهم بتجربوني ليه؟ يعني بتختبروني ليه؟ عشان أنتوا مش بتحبوني، أنتوا جايين تمدحوني بس مش بتحبوني. ده اسمه التواء القلب. لما تمدح واحد وانت مش بتحبه تبقى ملتوي القلب. ما تمدحش إنسان أبدا وانت من جواك مش عارف تحب. شجع الناس الغلابة، شجع كل صغير النفوس، كل الناس صغيرة لكن بدون غرض. لكن لا تتملق إنسان، لا تحابي الوجوه، ما يهمكش، خليك أمين. لسانك حلو مع الكل، مهذب مع الكل، لكن تتملق إنسان ليه؟ عاوز منه إيه؟ المجد لله وحده والكرامة لربنا، أما الاحترام فللكل. يقول كراهة الرب ملتوي القلب ورضاه مستقيم الطريق. ربنا يرضيه اللي طريقه مستقيم. يد ليد لا يتبرر الشرير. يعني إيه؟ بصوا الشرير مهما كسب، مهما حط إيده في إيد ناس تانية عشان يتقووا بعض، لا يمكن يطلعوا براء. لا يتبرر الشرير لو خد عزوة كده من الناس، ولو بقت كل الناس معاه ده مش معناه انه صح. يعني في واحد يكذب ويخلي كل اللي حواليه يكذبوا، ويد اليد يعني ايه؟ حطوا ايديهم في ايده في الكذبة. هل كل ده هيخيل على ربنا؟ لما كلهم يتأمروا كلهم يكذبوا لن يتبرروا. فأحيانا الواحد عشان يخدر ضميره يلم ناس يوافقوا على رأيه، قال يعني عشان ما يبقاش غلطان لوحده، أو عشان يحس إن أنا صح بأمارة إن كل الناس دول معايا. لو كل البشر معك والموضوع غلط يبقى غلط ولن تتبرر. مش الناس اللي هتقول لك ده صح ولا غلط. لو كل البنات لبسوا وحش ده مش معناه اللبس الوحش يرضي ربنا، لا. لو كل الناس بقت بترتشي ربنا مش هيوافق على الرشاوة. لو كل الناس بقت تكذب ده عمره ما هيخلي الكذب مقبول عند ربنا. فيدا ليد لا يتبرر الشرير، يعني لو حط ايده في ايد 100 واحد برضو كلهم غلط. اما نسل الصديقين فينجو. خذامة ذهب في صنطيصة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. تزعلوش بقى من الآية دي، يعني ايه تشبيه شديد شوي. تصوروا حسب خيال سليمان، جبت الخزامة دي زي الحلق الكبير كده ذهب، طبعا ده غالي لأنه مش حلق صغير، ده حلق كبير، وحطيته الفنطيسة اللي هي الأنف الخنزير سموها الفنطيسة، ركبت حلق ذهب في أنف خنزير، دي معناها أنها بقت عبقرية مثلا، هتفضل زي ما هي مش كده. فهو عاوز يقول إيه؟ أن الجمال الخارجي لا يدل أبدا على حكمة داخلية. المرأة الجميلة عديمة العقل، يعني لو واحدة مركزة في جمالها الخارجي وزينتها الخارجية دي قد تكون أشبه، التشبيه ده بقى صعب ده، لأنه زي ما يحطوا حلق ذهب بس في حاجة حيوانية، هل ده هيفكر صح؟ طبعا الكلام مع شدته رسالة مهمة. قالها القديس بطرس بطريقة تانية، قال لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من لبس الثياب والتحلي بالذهب وضفر الشعر اللي هي الأمور الجمالية بتاعت زمنه، ولكن زينة الروح الوديع الهادئ، القلب الخفي، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السم. فالاهتمام الزائد بالمنظر الخارجي غالبا يدل على فراغ داخلي. اللي مخاف الإنجيل والخدمة والصلاة والمزامير هتلبس لبس كويس، لكن مش هتفضل قدام المراية طول الوقت، والكل فاهم انه كده كده بنعجز وكده كده هنمشي، والجمال باطل، يعني مش ده اللي له قيمة. الحسن غاش، لانه ممكن يغش صاحبه ويغش الناس. كام شاب اتخدع في وجه جميل وعقل فارغ. ساعات يجي لنا شاب يقول انا يعني اتغشيت، يعني نقول له خلاص، ما انت خلاص كده. يعني لما واحد يكون منبهر بس بامرأة جميلة، يا ابني ما دورتش على عقلها، ما حسيتش بقلبها، ما شفتش تقواها، علاقتها بربنا، مبادئها، حبها للخير وللناس، خضوعها لوالديها، احترامها للكبار، امانتها في كل حاجة، هو ده اللي هيقعد لك كزوج بعد كده. انما انت هيقعد لك الجمال الخارجي. فهنا يقول خزامة ذهب في فنطيصة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. شهوة الأبرار خير، فقط رجاء الأشرار سخط. نختم بالآية دي، شهوة الأبرار خير. ماذا يشتهي الأبرار؟ وهل كلمة شهوة تيجي مع الأبرار؟ تيجي، لأنه تقال الروح إيه؟ يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. لما تقرب من إنسان بار ماذا يشتهي؟ تلاقي واحد يشتهي ظهر التسبح يبقى مستنيها، تلاقي واحد تاني يشتهي يدخل على الصيام عاوز يصوم انقطاعي، شهوة. تلاقي واحد يشتهي انه يصلي قداسات، تلاقي واحد يشتهي يقرأ كتاب روحي، تلاقي واحد يشتهي يفهم جزء في الانجيل مش فاهمه، تلاقي واحد يشتهي ينزل ياخد بركة الفقراء والمرضى، تلاقي واحد يشتهي أن يعطي، يشتهي، تلاقي واحد يشتهي أنه يتألم من أجل الآخرين. دي كلها اسمها شهوات الأبرار، دي حاجة غير اللي في الدنيا خالص. كلمة شهوة في عرف الناس يعني ناكل، يعني نشرب، يعني شهوات جسدية، يعني شهوة مال، شهوة غنى، شهوة مركز وكرامة، دي حاجات الدنيا. لكن قصاد دي في شهوات مقدسة. مثلا القديس بولس يقول لي اشتهاء، عنده شهوة، ليه اشتهاء ايه بقى؟ ان انطلق، شهوة، واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. عنده شهوة جميلة أنه يطلع السماء ويقعد مع المسيح طول الوقت، شهوات. وما أكثر اللي عندهم الشهوة دي أن هم يعني يسيبوا الدنيا ويروحوا السماء. شهوة أن الجميع يخلصون، دي شهوة مقدسة، أنك تبقى عاوز كل الناس تعرف ربنا. مرة شاب راح اشتغل في بلد، وكان شاب نقي يعني ربنا يحميه، خادم حلو بيحب ربنا، وكان خادم نشيط في مدرسة الأحد. قال له شغل في بلد، البلد ما فيهاش ريحة ربنا. سأل لي أنا ما بقيتش مركز في الشغل، مع أن الشغل ماشي كويس، ولا مركز حتى أن أنا سايب أهلي، أنا بقيت ما عنديش غير حاجة مسيطرة عليه، إزاي كل الناس دي ما تعرفش ربنا؟ وبقى عندي شهوة أن كل الناس اللي حوالي لازم يعرفوا ربنا. وقلت يلا أنا هكلم عن ربنا، وزي ما تيجي هكلم في الشغل، وأكلم في الأندر جراوند، في القطر، هيعملوا فيا إيه؟ من كتر ما عنده شهوة أنه ليه الناس دي ما تعرفش ربنا؟ ليه يفضلوا كده عايشين في ظلمة وأنا عندي سكة النور؟ وطبعا كسب نفوس حلوة كتير، لكن دي شهوة مقدسة، أن الواحد يبقى بيغير على خلاص الناس غيرة مقدسة. شهوة الأبرار خير فقط، يعني البار ما عندوش شهوات وحشة أبدا، ما عندوش أي حاجة شر، ما يستهيش مثلا الانتقام من حد، لا مش في قلبه، يستهي أن الأعداء دول ربنا ينور عقله. شهوة الأبرار أن الناس كلها تدخل السماء مهما غلطوا، وأن ربنا يقبلهم ويرحمهم بس يتوبوا. شهوة الأبرار أن كل الناس تعيش في سلام. أما الأشرار عندهم شهوات وحشة، يحبوا قوي يقلبوا الناس على بعض، يخربوا الناس، يسرقوا الناس، يختنوا على حس الناس، يذلوا الناس. في واحد يشتهي أنه يذل اللي حواليه، طبعا دي شهوة شريرة. وعلى فكرة شهوات الإنسان تحدد مستوى علاقته بربنا، يعني ادخل قلبك وشوف ماذا تشتهي. لو كل اللي شغلك هتتعشى ايه النهاردة، يبقى لسه ناقصك شغل كتير. لكن لو انت مشتهي انك تصلي كم مزمور وتحس بربنا، يا بختك. لو مشتهي خلوة، اذكر مرة كنت رايح الدير، وبعدين لقيت حد من ابائنا الاساقفة وانا بحبه كده، جريت وراه سلم عليه، فسلم علي بسرعة وجري على قليته، فانا يعني كنت عشمان اتكلم معاه شوية. فبسأل ابونا الراهب مال سيدنا كده، قال لي بص هو بيجي على الدير زي اللي جعان لقليته، مش عاوز يشوف حد ولا يكلم حد، يدخل يحبس لأنه جاي مشتاق يقعد مع ربنا من الزحمة اللي بره، مش عاوز يشوف حد. شهوة مقدسة، جاي عاوز يقفل عشان يقعد مع ربنا، حدش خبط عليه، محدش يقول له هتطلع امتى ولا تاكل امتى ولا هيحصل ايه. واحد عنده شهوة مقدسة، يا بختهم. شهوة الأبرار خير فقط، رجاء الأشرار سخط. أما بقى شهوة أو رجاء الأشرار دايما تجيب غضب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.